أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين وحجته على الخلق أجمعين، عجل الله فرجه الشريف واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. اللهم وفقنا وسائر المشتغلين للعلم والعمل الصالح بمحمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم يا كريم. لا زال الكلام في كتاب الصلاة من منهاج الصالحين لسماحة آية الله العظمى السيد السيستاني حفظه الله تعالى. وصلنا إلى الفصل السادس في السجود، بعد ما أخذنا النية وأحكامها والقيام وتكبيرة الإحرام والركوع، وصلنا إلى السجود اللي هو الفصل السادس. قال المصنف حفظه الله: والواجب منه، يعني والواجب من السجود في كل ركعة سجدتان. الواجب في كل ركعة سجدتين، إذا صلى ركعتين أربع سجدات، إذا صلاة ثلاث ركعات ست سجدات، إذا صلاة أربع ركعات ثمان سجدات، وهكذا بكل ركعة سجدتين. قال: وهما معا ركن. معا، إذن مدام قال هما معا ركن، إذن السجدة الواحدة ما تعتبر ركن بل جزء من الركن. تبطل الصلاة بنقصانها، مرة نقصانها ومرة زيادتها. وتعرفون معنى الركنية، مر علينا في كلامنا حول النية قلنا ركن، وتكبيرة الإحرام ركن، والقيام ركن، والركوع ركن، وهذا الركن الأخير اللي هو الخامس السجود. قال: تبطل بنقصانهما معا عمدا أو سهوا. تبطل إذا واحد ما سجد سجدتين صلاة معا، طبعا ما سجد سجدتين تبطل، لأن صلاة راحت بلا ركن. يقول أنا ما متعمد، المتعمد ما يهم تبطل صلاة، أنا ليش نقول لأن أنت تركت سهيت في ترك واجب وركني. زين، وكذا بزيادتهما. هسه لو بنجي نتحدث عن الزيادة، وكذا بزيادتهما عمدا. عمدا هذا أيضا، إذن هسه النقص عمدا تبطل الصلاة، الزيادة والنقص عمدا تبطل الصلاة، والسهو بالنقصان تبطل، والسهو بالزيادة عندنا بها تفصيل، بل وسهوا أيضا على الأحوط لزومه. إذن بالنسبة للزيادة السهوية فبطلانها مبني على الاحتياط لا على الفتوى. زين، قال: ولا تبطل بزيادة سجدة واحدة. لا تبطل الصلاة بزيادة سجدة واحدة، لأنه ما جبت ركن، ما جبت ركن إضافي، جبت جزء من ركن ما يأثر. سجدة واحدة أي أقدر أتخلص منها بسجدتي السهو. زين، ولا بنقصها، نقص هذا الركن اللي هو السجود سهوا. إذا جبت سجدة واحدة وما جبت السجدة الثانية من ركعة من الركعات تبطل صلاتي؟ لا، أقدر أدارك بعد ذلك، أجيب السجدة اللي أنا نسيتها وبعدها سجود السهو. فإذن الزيادة والنقصان إذا جزء من الركن اللي هي سجدة واحدة ما تأثر لا بالزيادة ولا بالنقصان، طبعا مو على نحو العمد. أي، والمدار في تحقق مفهوم السجود. هسه واحد يسأل، قلتوا أنتوا وجبتوا علينا السجود سجدتين في كل ركعة من الصلاة. زين، يريد يعرف هنا شون أنا أؤدي السجود المطلوب من عندي. من رحنا للركوع تحدثنا عن الهيئة المطلوبة في حال الركوع. ما هي الهيئة المطلوبة في حال السجود؟ قال: والمراد في تحقق مفهوم السجود على وضع الجبهة أو ما يقوم مقامها. ليش قال أو ما يقوم مقامها؟ من الوجه، لأن هذا في حالات استثنائية سيأتي الكلام عنها. إذا مثلا أكو فد عملية أو جرح أو ممنوع يسجد على جبهته بسبب من الأسباب، يقدر يسجد على أجزاء من الوجه إذا حسب ما سيأتي. أن يسجد أيها الأعزاء بقصد التذلل. بالركوع هماتين أخذنا الانحناء بقصد التذلل، كان الواجب الأول من واجبات الركوع، هنا كذلك أن يكون سجوده بقصد التذلل لله والخضوع على هيئة خاصة، هيئة السجود عند عرف المتشرع، بحيث أصحاب الشرع المؤمنين المتدينين يقولون هذا ساجدا لله، بها ذل، بها خضوع لله سبحانه وتعالى. قال: وعلى هذا المعنى تدور الزيادة والنقيصة. إذن على هاي الضابطة احنا نعرف انه انت سجدت بقصد السجود، لو هيك مجرد ما واحد دفعك وتنحنيت وخليت جبهتك على الأرض، هذا ما يسموه سجود وما تحس بأنت سجود. واضح أعزائي؟ وعلى هذا المعنى تدور الزيادة والنقيصة دون وضع سائر الأعضاء. ذن سائر الأعضاء هم واجب وضعهن، لكن ما لهن علاقة بهيئة السجود، دون وضع سائر الأعضاء على مساجدها. ذن ما لهن علاقة بهيئة السجود، واجب هو مو مواجب بس ما له علاقة. هيئة السجود، ماهية السجود، الكيفية التامة للسجود هو وضع الجبهة على الأرض. ذنيتي اللي وضع المساجد السبعة واجب، ولكن واجب ما له علاقة بهيئة السجود. زين. وسيأتينا أيضا أنه يشترط فيها، عندنا من ضمن الواجبات سرح يعدد لكم، قال بل وواجبات السجود أمور، مو تمام؟ هاي واجبات السجود راح يعدد لكم 6 أنواع من الواجبات. أكو فد واجب مر علينا سابقا، هنا أنا ما ذكره باعتبار أنه تقدم، اللي هو شنو هذاك الواجب؟ اللي هو السجود على المواضع الطاهرة، أو بعبارة اللي هو ذكرها طهارة موضع السجود. بمسألة 420 صفحة 133 ذكر هذا الشرط، أنه يكون موضع السجود طاهرا. فهنا أنا ما ذكر، هنا أنا من إجا عدد، قال وضع المساجد السبعة وضع الجبهة، وأيضا الذكر والمكث، وكون المساجد في محلها عند الذكر، ورفع الرأس من السجدة الأولى، وعدم كون مسجد الجبهة أعلى أو أخفض إلى آخره. فما ذكر طهارة موضع السجود لأنه تقدم الكلام عنه في ذلك. زين. قال المصنف: وواجبات السجود أمور، اللي هن 6، طبعا 6 زائدا طهارة موضع السجود يصير 7. الأول اللي هو وضع المساجد السبعة على الأرض، هذا واجب لكن ما له علاقة بتحقيق هيئة السجود. الآن إذا أنا خليت مساجد السبعة على الأرض وجالس، أجلكم الله، شايفين الحيوان من يمشي؟ إيه، يمشي واحد يمشي على 4، تعبيرنا يزحف يحبي، هذا ما يسموه ساجد أعزائي. هذا ما له علاقة بتحقيق هيئة السجود، بل هيئة السجود هو وضع الجبهة على الأرض. لكن ذني أيضا واجبات. قال: وهي، خل نشوف المواضع السبعة شنو. المواضع السبعة وهي الجبهة والكفان والركبتان والإبهامان من الرجلين. ذني واجب على كل إنسان يؤدي السجود في الصلاة أن تكون ذني كلها مستوية على وجه الأرض. طبعا ما يشترط على الأرض، يعني يصير على الفراش وكذا، عدا موضع الجبهة اللي سيأتي الكلام عنه. هذني مواضع السجود السبعة مرا علينا أعزائي في أحكام تحنيط الميت، إذا تتذكرون، اللي في الفصل الرابع صفحة 98، اللي هو في أحكام التحنيط. زين. قال: وهي الجبهة أولا، والكفان ثانيا وثالثا، والركبتان رابعا وخامسا، والإبهامان من الرجلين سادسا وسابعا. إذن مو كل أصابع الرجلين، بس الإبهامان من الرجلين. زين. راح نجي نقسم واحد واحد منهم. الأول الواجب وضعه من الجبهة، أول ما نجي على الجبهة اللي هي تحقق لنا هيئة السجود، الواجب وضعه على المسجد من الجبهة مسمى الجبهة، يعني مو إلا كل الجبهة تكون على تمام الأرض، لا، المسمى يكفي، يصدق أنه جزء من الجبهة على الأرض ولو بقدر طرف الإنملة. الإنملة هذا الأصبع، طرف الأصبع
يعني بقد الأظفر، بقد الأظفر كعف واحد يسجد عليه، والأحوط وجوبا وضع المسمى من وسط الجبهة، مو يكون من طارف من الأطراف إذا لم تكن هناك ضرورة. الأحوط وجوبا يكون الوضع وضع المسمى من وسط الجبهة، أي السطح المحاط بخطين موهومين. هذا سرح يبين لكم شنو وسط الجبهة، بخطين موهومين متوازيين بين الحاجبين إلى الناصية، كأنما هسه تخطط جبهتك تخلي فد مربع، هذا معروف أثر السجود يكون عليه في الغالب، خطين موهومين لأنه ما لهن وجود بس إحنا نتصورهن متوازيين متساويات بين الحاجبين، هذا يسموه منتصف الجبهة أو وسط الجبهة. ولا يعتبر أن يكون المقدار المسمى مجتمعا، يعني هم يجب أن يكون هذا المقدار كله بوحدة واحدة، لو يصير أسجد على مثلا أي السبحة الطينية مع تربة الحسين قال لك كافي مؤلم. ولا يعتبر أن يكون مقدار المسمى مجتمعا، بل يكفي وإن كان متفرقا. شلون يعني يكفي وإن كان متفرقا؟ هو رح يبين لكم. قال فيجوز السجود على السبحة الحسينية مثلا، سبحة من طين هاي مع الحسينية مثلا، إذا كان مجموعها أو مجموع ما وقع عليها بمقدار مسمى السجود. إذا جبهتي سجدت على حبة أو خرزة من تلك الحصيات كافي. وهذا أعزائي مر عليكم في المسألة 553 صفحة 172، فراجع. يجوز السجود على السبحة الحسينية كافي هذا إذا كان مجموع ما وقعت عليه بمقدار مسمى السجود، يعني حتى لو كان الحبات ناعمات بس مجموعهن يساوي طرف الأنملة كافي هذا، هذا المقدار كافي. طبعا أكو بعض السبح شفتها آني مصنوعة من نوى الزيتون، وكبيها من الخشب، وكبيها مثلا من قشر البلوط، وكبيها هذا كله يجوز السجود عليه أعزائي، هذا كله ما عندنا به مشكلة بالسجود عليه. هذا المورد الأول من مواضع السجود السبعة. الثاني والثالث الواجب وضعه من الكفين، يعني الكف الأيمن والأيسر، باطنهما مستوعبا لتمامه، مستوعبا لتمام باطن الكف مع الإمكان إذا تقدر، أما إذا تقول إيدي مجروحة أو مكسورة أو ما أقدر أخليها على الأرض يصير معذور أنت، لتمامه مع الإمكان على الأحوط وجوبا. زين. ولا يجزي في حال الاختيار وضع رؤوس أصابع الكفين، إحنا قلنا الضرورة يصير، الضرورات تبيح المحظورات، الضرورات تقدر بقدرها. زين. بس إذا واحد يخلي بس رؤوس أصابعه، شايفين هذا اللي ينبت إيده في الأرض اللي أخذناها في من المستحبات، إنه ينبت أصابع إيده على القبر مال الميت إذا كان من أرحامه، نفس الكلام هنا، هل يكفي في السجود إنه أسجد ما أخلي كف إيدي وإنما أخلي أطراف أصابعي على الأرض، هل يكفي ذلك؟ هذا ما يكفي إذا ماكو هناك مورد ضرورة. قال ولا يجزي في حال الاختيار وضع رؤوس أصابع الكفين، إذا أنت باختيارك ما يصير، نعم إذا كان ضرورة فيجوز. وكذا إذا ضم أصابعه إلى راحته وسجد على ظهرها، سجد على ظهر أصابعه، يصم إيده، شايفين ستذا صم إيدك وتسجد عليها، فرح يصير السجود على، طبعا ما رح يلوح باطن اليد، هاي نقطة. اثنين، ما رح تسجد على باطن الأصابع، وإنما رح يكون سجودك وين؟ على ظاهر الأصابع. فهذا أيضا مع الاختيار ما يصير، مع الضرورة يصير، ما عندنا به مشكلة. أو يسجد مثلا على ظاهر الكف، هذا أيضا ما يصير مع عدم وجود ضرورة لذلك. وأما في حال الضرورة فيجزي وضع الظاهر كافي، الضرورات تبيح المحظورات، الضرورات تقدر بقدرها. زين. والأحوط وجوبا لمن قطعت يده من الزند، الزند اللي هو أصل الكف باليد، هذا يسموه الزند. الناس تتصور أنه الزند اللي هو أعلى الذراع فوق المرفق، لا، الزند المراد من عنده وين هسه واحد يلبس الساعة مالته، مكان سير الساعة أو المعضد بالنسبة للمرأة أو من هالقبيل، هذا يسموه هو الزند، اتصال الكف بالذراع يعني. ولم يتمكن، هذا مر علينا طبعا بأحكام التيمم أيضا، قال أو لم يتمكن من وضع كفه بسبب آخر، إذا ما يقدر يخلي الكف ماله مثلا لسبب من الأسباب أن يضع ما هو الأقرب إلى الكف. شنو الأقرب إلى الكف؟ فالأقرب كلما أمكنك، تخلي بس الزند خلاص ينوب عن الكف. طبعا الكف في الباطن أولا، فإن لم يستطع فبظاهره، فإن لم يستطع فبزنده، فبذراعه، فإن لم يتمكن بباطن الذراع فبظاهرها، فإذا لم يتمكن فيروح للعضد، وهكذا. الذراع والعضد مر علينا، قال فالأقرب من الذراع والعضد اللي تحدثنا عنه هناك في أحكام الوضوء بالمفصل اللي قلنا في مسألة 76 صفحة 32. هذا بالنسبة للواجب الثاني والثالث من السجود، يعني العضو الثاني والثالث من السجود. العضو الأول اللي هي الجبهة، والعضو الثاني اللي هو الكف الأيمن، والعضو الثالث اللي هو الكف الأيسر. العضو الرابع والعضو الخامس اللي هو وضعه الواجب وضعه من الركبتين مقدار المسمى. الركبة ما يصدق على أن الركبة على الأرض، هذا كافي. وهذا أيضا مر علينا في أحكام تغسيل الموتى في التيمم اللي قلنا عليه أشرنا إليه قبل قليل، وهكذا. ومن الإبهامين، هسه هذا السادس والسابع من الواجبات، لأن مواضع السجود سبعة، السادس والسابع. ومن الإبهامين مقدار المسمى أيضا، ما يسمى أنه إبهام القدم، هم مو كل أصابع القدم بس الإبهام الأصبع الكبير، مقدار المسمى أيضا، وهذا أيضا مورد كل الأصبع نائم على الأرض، مصداق ما يسمى أيضا. ولو من ظاهرهما، ظاهر يعني بس مخلي ظاهر أصبعك ما إبهام القدم على الأرض كافي، أو باطن الأصبع هم لا بس، وإن كان الأحوط استحبابا وضع طرفيهما، طرفي رؤوس الأصابع على الأرض، هذا أحوط استحبابا. والأحوط وجوبا، بلي والأحوط وجوبا لمن قطع إبهام رجله أن يضع سائر أصابعه بدل تلك الإبهامين. يقول أنا الإبهام مالي مقطوع، نقول له فيجب عليك أنه تخلي بقية الأصابع بدل الإبهام. زين، قال ولا يعتبر في وضع الأعضاء السبعة أن يجعل ثقله عليها، لازم هاي الأعضاء السبعة إلا دايس عليها ضاغط عليها على الأرض، لو يصير هيش السرجلية بس اسم خليها، بحيث إذا واحد يجي يقول هيش تتحرك تتوخر، وهكذا بالنسبة ليدي، كأنما متكئ على جبهتي وركبتا رجلي، أو على جبهتي مثلا وعلى كفي يدي، أو على جبهتي مثلا وإبهامي القدمين، يقول كافي. والريد هنذني بس أنه يمسن الأرض. ولا يعتبر في وضع الأعضاء السبعة أن يجعل ثقله عليها أزيد من المقدار الذي يصدق معه السجود عليها، هذا كلش كافي. عرفا إحنا نمشي الضابطة عندنا عرفية، عرفا أنه المساجد السبعة الآن على الأرض كافي هذا الأمر. زين، مسألة 646، لابد في الجبهة من مماستها لما يصح السجود عليه. الجبهة لازم تمس ما يصح السجود عليه، بعكس بقية مواضع السجود الستة الأخرى، كفي اليدين والركبتين وإبهامي الرجلين، ذني مواجب أنه يمسن الأرض، لا يصير نخليهم ذني على السجادة على الزولية على معدن، إلى ما عندنا به مشكلة. أما الجبهة لا، لابد في الجبهة من مماستها لما يصح السجود عليه من أرض أو نحوها. هاي ما يصح السجود عليه، هذا تقدم الكلام عنه بمسألة 549 ومسألة 555 صفحة 171، فراجع. ولا يعتبر في غيرهما من الأعضاء المذكورة، ما يشترط إنه مواضع السجود الستة الأخرى غير الجبهة إنه تكون على الأرض، يصير على ما لا يصح السجود عليه، وهكذا. قال ويعتبر في السجود على النحو المتعارف، طبعا يا متعارف في عرف المتشرع انه يقولون هذا ساجد، في العرف في عرف المتشرع ان هذا ساجد، فلو وضع الاعضاء السبعه على الارض وهو نائم منبطح نايم شفى على بطنه، خو اعضاء قال اعضائي كلها لاحات الارض، جبهتي على الارض وكفي يدي وركبتي وابهامي، هل هذا يعتبر سجود؟ نقول هذا في عرف المتشرع لا يعتبر سجود. فاذا مماسة هذه الاعضاء للارض لوحدها دون المصداق العرفي هذا مو كافي. قال فلو وضع الاعضاء السبعه على الارض وهو نائم على وجهه لم يجزه ذلك، هذا ما يجزي. نعم لا بأس بإلصاق الصدر والبطن بالأرض في حال السجود، إذا سجدت ولصقت بطني في الأرض مثلا هاي السجود اللي بيتذلل أكثر، أو خليت مثلا بطني على فخذي القدمين في سجودي في حال السجود هذا لا بأس، والأحوط استحبابا مع ذلك تركه، لأن احنا نريد هيئة السجود عند عرف المتشرع. هذا بالنسبة للواجب الأول اللي هو وضع المساجد السبعة على الأرض، واحد من عدهن اللي هي الجبهة يشترط على ما يصح السجود عليه، والبقية لا يصح، يعني لا يجب العفو حتى الطهارة أعزائي، بس موضع الجبهة يشترط فيه الطهارة، أما بقية السجادة إذا مطفر عليها بول وناشف ودم ويابس أو مني ومتيب وهكذا، بس يعني ليش إحنا نقول يابس حتى ما ينتقل إلى أجزاء البدن والثوب وغيره، هذا تصح الصلاة فيه. الثاني من الواجبات في السجود الذكر على نحو ما تقدم في الركوع بصفحة 201 اللي أخذناه في دروس سابقة، إلا أنه الفرق بين ذكر الركوع وذكر السجود في التسبيحة الكبرى. قال إلا أن التسبيحة الكبرى هنا هي قوله قولك سبحان ربي الأعلى وبحمده، بينما كان شنو بالركوع؟ سبحان ربي العظيم وبحمده. إذن هذا هو الفرق الواحد، والبقية ما عدا من التسبيحة الثلاثية والصغرى وغيرها كل نفسيته. الثاني المكث لأداء الذكر الواجب بمقداره. المكث قلنا شنو؟ التواجد، شون هسه مثلا نقول وقوف في عرفة، الوقوف في عرفة يعني مو واحد واقف بعرفة، لا يعني متواجد بهذا المكان، فهنا المكث لأداء الذكر الواجب بمقداره، أتواجد في حال سجودي على قد ما أقول سبحان ربي الأعلى وبحمده، فإذا قلت مثلا سبحان ربي وهاي بآني أثناء هوي للسجود ووضعت جبهتي على ما يصح السجود عليه ورفعت رأسي وقلت الأعلى وبحمده، فما رح يقع كلمة سبحان ربي الأعلى وبحمده وأنا ساجد، لا جزء من عندها في آني أثناء هوي، شايفين هذا اللي مشون مقطع الفيديو بالبطيء هيك احنا مسوي، جزء من التسبيحة وقعت أثناء هويه للسجود والجزء الآخر من التسبيحة أثناء رفع رأسه من السجود، هذا لا يجزي. لماذا؟ لأن احنا نريد تواجدك بقدر شقد، خلينا نفترض هاي 10 ثواني انت تقول سبحان ربي الاعلى وبحمده، خلينا نفترض 10 ثواني 5 ثواني، احنا نريد تواجدك في حال السجود بهذا المقدار. قال المكث لاداء الذكر الواجب بمقداره، وكذا الطمانينه ايضا شرط، نشترط الطمانينه على النحو المتقدم وين؟ في الركوع اللي اخذناه بالشرط الرابع صفحه 201. الشرط الرابع كون المساجد في محلها حال الذكر، أنا هسه سجدت وضعت محال السجود السبعة خليتهن على الأرض ورفعت وحدة من قدماي أو كلتيهما أو رفعت واحد من كفي يدي أو كلتيهما وهكذا الركبتين وأديت الذكر الواجب علي، يعني رافع رجليك واحد يرفع، الآن شفت واحد يحك رجل برجل أخرى وهو دا يقول سبحان ربي الأعلى وبحمده، فهذا مو ماضع السجود السبعة عندما ذكر الذكر. قال كون المساجد في محلها حال الذكر يعني عند أداء الذكر، فلو رفع بعضها رفع بعضها بطل وأبطل الصلاة، بطل هذا الواجب وأبطلت الصلاة كلها. ولكن إن كان عمدا زين. ويجب تداركه إن كان سهوا. إذا رفعت رجلي حكيت رجل برجل وقلت سبحان ربي الأعلى وبحمده وتذكرت، واجب علي أرجع رجلي كما كانت على محل السجود أو على الأرض وأقول سبحان ربي الأعلى وبحمده لأن سهوا. نعم لا مانع من رفع ما عدا الجبهة في غير حال الذكر، يصير أرفع وحدة من رجلي أعدلها، أرفع كف إيدي إذا كانت جواها حصواية أو سلاية أو شو شنو يصير، إذا لم يكن مخلًا بالاستقرار، ما مخل مو في أثناء الذكر ولا مخلًا في الاستقرار حال السجود، وإلا لم يجز ذلك. الشرط الخامس رفع الرأس من السجدة الأولى، ترفع رأسك من السجدة الأولى إلى أن ينتصب جالسا مطمئنا، يجلس مطمئن خلصت السجدة الأولى، هذا واجب رفع الرأس من السجدة الأولى إلى أن ينتصب جالسا مطمئنا، ووراها يرجع يجيب لنا السجدة الثانية، والسجدة الثانية تكون على غرار وتفصيل السجدة الأولى. الواجب السادس والأخير من واجبات السجود هو عدم كون مسجد الجبهة أعلى من موضع الركبتين والإبهامين ولا أسفل منه، لا أعلى نقبل ولا أسفل، هذا موضع السجود، التربة لازم تكون بمستوى كفي اليدين والركبتين وأصبعي وإبهامي القدمين، ما يصير أعلى منهن بأكثر من 4 أصابع ولا أخفض منهن بأقل من 4 أصابع، فالريدة بمستواها، إذا أكثر شوية أقل شوية بأصبع أصبعتين ما عندنا مشكلة، بس مع الواحد مخليها أكثر من 4 أصابع ما يصير، تربة أو يسجد على بلوكة مثلا ما يصير، هذا لا يجزي. قال ولا أسفل منه بما يزيد على 4 أصابع مضمومة، هم مو منفتح، 4 أصابع، إذا 4 أصابع مقبول، أكثر من 4 أصابع ارتفاع ما مقبول، أكثر من 4 أصابع منخفضة هم ما مقبول. قال ولا فرق في ذلك بين الانحدار، الانحدار يعني درجات على شكل درجة بعد درجة منحدرات، والتسنيم، التسنيم اللي هو ارتفاع تسنيم شلون الجبل من سنام البعير مأخوذة، على الأحوط وجوبا، نفس الشيء نفس الحكم، كما أن الأحوط لزوما مراعاة مثل ذلك بين مسجد الجبهة والموقف أيضا، أنت من تقف للصلاة ما يصير يكون مكانك أخفض أو أعلى من موضع سجودك حتى بالقيام، يعني مو بس في أثناء السجود، ولكن على الأحوط لزوما. هذا تمام الكلام في شروط السجود الواجب اللي هن 6 زائدا حكم الطهارة الذي تقدم. مسألة 647 يأتي الكلام عنها، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم يا كريم يا الله.